بسم الله الرحمن الرحيم. نقرأ أسئلة الباب الماضي، باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. كالعادة الأسئلة الثلاثة: السؤال الأول علاقة الباب بكتاب التوحيد، السؤال الثاني علاقة الباب بالذي قبله، السؤال الثالث علاقة الأدلة بالباب، السؤال الرابع ما معنى الغلو في الصالحين، الخامس ما وجه كون كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. الذي يليه في قوله تعالى: وكلمته ألقاها إلى مريم، ما المراد بالكلمة هاهنا وما المراد بالروح؟ وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، ما المراد بالكلمة وما المراد بالروح؟ الذي يليه في قول الله جل وعلا: كانا يأكلان الطعام، في رد على اليهود والنصارى، فما وجهه؟ السؤال الذي يليه: علق على أهم خمس مسائل من المسائل المذكورة في الباب، وسيظهر فقه كل واحد. علق على خمس مسائل من المسائل المذكورة في الباب. طيب، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده؟ قال الشارح رحمه الله تعالى: أي الرجل الصالح، فإن عبادته هي الشرك الأكبر، وعبادة الله عنده وسيلة إلى عبادته، ووسائل الشرك محرمة لأنها تؤدي إلى الشرك الأكبر وهو أعظم الذنوب.
طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فقوله رحمه الله تعالى: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده؟ معنى هذا الباب وعلاقته بكتاب التوحيد، معناه ذكر ما ورد في النصوص من التغليظ والتهديد والوعيد الشديد على من يعبد الله عند قبر رجل صالح، مع أنه لا يقصد إلا الله، ومع كونه معصية فهو وسيلة وذريعة من أعظم الوسائل والذرائع إلى الشرك. وقد أبدى صلى الله عليه وسلم وأعاد وكرر وغلظ في ذلك، فكيف إذا عبد الرجل الصالح؟ فإنه أحق وأولى بما هو أعظم من هذا التغليظ. والمقصود أنه إذا كانت عبادة الله عند القبور منهيا عنها ومغلظا فيها، كيف بعبادة صاحب القبر؟ فإن ذلك شرك أكبر، وعبادة الله عنده وسيلة إلى عبادته، وكلما أدى إلى محرم فهو محرم، فإن الوسائل لها حكم الغايات، فوسائل الشرك محرمة، لأنها تؤدي إليه. ولما رأى المصنف رحمه الله تهافت الناس إلى عبادة القبور نوع التحذير من الافتتان بالقبور وأخرجه في أبواب مختلفة يكون أوقع في القلوب وأحسن في التعليم وأعظم في الترهيب وأبلغ في التحذير. وأما علاقة الباب بالباب الذي قبله ففيه والله أعلم بيان صورة من صور الغلو في الصالحين وبيان حكمه في الشرع وما يؤول إليه فضل.
قال رحمه الله تعالى قال المصنف رحمه الله تعالى في الصحيح عن عائشة أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين فتنة القبور وفتنة التماثيل. قال الشارح رحمه الله تعالى قوله في الصحيح أي الصحيحين قوله أن أم سلمة هي هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشية المخزومية تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أبي سلمة سنة 40 وقيل 30 وكانت قد هاجرت مع أبي سلمة إلى الحبشة. ماتت سنة 62. قوله
فأم سلمة رضي الله عنها وأرضاها إحدى أمهات المؤمنين وهي من المهاجرات الأولات رضي الله عنها وأرضاها ممن هاجر إلى الحبشة وهاجر كذلك بعد ذلك إلى المدينة. وهي رضي الله عنها وأرضاها كانت معروفة برجاحة العقل والحلم رضي الله عنها وأرضاها. فضل.
قال رحمه الله تعالى قوله ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الصحيحين أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والكنيسة بفتح الكاف وكسر النون معبد النصارى.
وقوله ذكر وفي رواية أو ذكرت لرسول الله وفي رواية أخرى أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا إلى آخره فيهما تقدم من جواز أن يذكر النساء أو المرأة لزوجها بأعاجيب ما رأت فإن هذه من الأمور مأذون فيها شرعا لا سيما إن لم يكن فيها زور أو باطل أو كان فيها شيء من ذلك فأرادت الإخبار ليعلم الحكم في ذلك. تفضل.
قال رحمه الله تعالى قوله أولئك بكسر الكاف خطابا للمرأة قوله إذا مات فيهم الرجل أو العبد الصالح هذا والله أعلم.
قوله أولئك بالكاف بكسر الكاف خطابا للمرأة هذا إذا كان أراد مخاطبة المرأة. وإن أراد مخاطبة الجنس فيجوز أن يقال أولئك على أنه خاطب المؤنثة ويجوز أن يقال أولئك على المقصود أنه خاطب ما لا جنس الناس. واضح يا جماعة أم لا؟ فيجوز هذا ويجوز هذا.
قال رحمه الله تعالى قوله إذا مات فيهم الرجل أو العبد الصالح هذا والله أعلم شك من بعض رواة الحديث هل قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أو هذا في التحري في الرواية وجواز الرواية بالمعنى.
طيب قوله إذا مات فيهم الرجل أو العبد الصالح هل هذا الشك من رسول الله؟ أو من الرواه؟ الجواب كما قاله الشارح رحمه الله أن هذا الشك ممن؟ من الرواه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بما أخبر به، فلا يحتاج إلى ماذا؟ إلى شك، فلا يحتاج إلى ماذا؟ إلى الشك في ذلك الإخبار. بخلاف الراوي فإنه شك، أقال ذلك رسول الله أم قال غير ذلك. وقوله رضي الله عنه ورحمه الله المؤلف أو الشارح فيه، ففيه التحري في الرواية، وهذا ظاهر، لأنه قال الرجل أو العبد الصالح. ما الفرق بين أن يقول الرجل الصالح أو العبد الصالح؟ في حقيقة الأمر ماذا؟ ما هناك فرق، واضح يا جماعة؟ إذا قال الرجل الصالح أو قال العبد الصالح ما هناك فرق من حيث المعنى. وقوله وجواز الرواية بالمعنى، هذا محتمل، هذا محتمل باعتبار أن الراوي شك فروى اللفظان، ولا بد أن يكون أحدهما باللفظ والآخر بماذا؟ بالمعنى. واضح يا جماعة؟ فقوله في جواز الرواية بالمعنى لعله راعى هذا المعنى. ولقائن أن يقول أن رواية الراوي باللفظ على الشك يدل على أنه أراد التحري في اللفظ، إذ لو لم يكن كذلك لما احتاج إلى ماذا؟ إلى ذكر أو التي تفيد ماذا؟ الشك، تفيد الشك بإحدى الروايتين. طيب تفضل.
قال رحمه الله تعالى قوله وصوروا في تلك الصور، الإشارة إلى ما ذكرت أم سلمة وأم حبيبة من التصاوير التي في الكنيسة.
طيب، قوله صلى الله عليه وسلم وصوروا فيه تلك الصور، إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح، الرجل الصالح أو العبد الصالح. قوله وصوروا فيه تلك الصور، قال إشارة إلى ما ذكر، إلى ما ذكرت أم سلمة وأم حبيبة من التصاوير في الكنيسة. فقد يقول قائل صورة الرجل صورة واحدة، فلماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وصوروا فيه تلك الصور؟ واضح يا جماعة؟ ما قال تلك الصورة؟ واضح يا جماعة؟ فالجواب أنه باعتبار ماذا؟ باعتبار مجموع الصور التي في الكنيسة، باعتبار مجموع الصور التي في ماذا؟ في تلك الكنائس. كلما مات صالح صوروا له ماذا؟ صورة. كلما مات صالح صوروا له صورة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وصوروا فيه تلك الصور. واضح يا جماعة؟ لا، باعتبار تكرار تلك الصور بموت الصالحين فيهم. طيب تفضل.
قال رحمه الله تعالى أولئك شرار الخلق عند الله، وهذا يقتضي تحريم بناء المساجد على القبور، وقد لعن من فعل ذلك كما سيأتي. قال البيضاوي لما كانت اليهود والنصارى يسجدون لقبور الأنبياء تعظيما لشأنهم ويجعلونها قبلة يتوجهون في الصلاة نحوها واتخذوها أوثانا، لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال القرطبي وإنما صور أوائلهم الصور ليتأثوا بها ويتذكروا أفعالهم الصالحة فيجتهدوا في اجتهادهم ويعبدوا الله عند قبورهم. ثم خلفهم قوم جهلوا مرادهم، ووسوس لهم الشيطان أن أسلافهم كانوا يعبدون هذه الصور ويعظمونها، فحذر النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل ذلك سدا للذريعة المؤدية إلى ذلك.
وهذا يبين مقصود الشيخ رحمه الله تعالى من إيراده لهذا الحديث في هذا الباب. هذا الكلام الأخير من القرطبي رحمه الله تعالى يبين مقصود الشيخ ومراد الشيخ من إيراده لهذا الحديث تحت هذا الباب. الباب ما هو؟ ما جاء من التغليظ، باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح. فكيف إذا عبده؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال ما قال ولعن هؤلاء، لماذا؟ لأنهم تقربوا إلى الله جل وعلا بماذا؟ عند أولئك الصالحين ابتداء، ثم آل بهم الأمر إلى ماذا؟ إلى عبادة أولئك الصالحين، إلى عبادة أولئك الصالحين. فإذا قول النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن لعنهم، بعد أن قال صلى الله عليه وسلم أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير، أولئك شرار الخلق عند الله، أولئك شرار الخلق عند الله. لماذا أولئك شرار الخلق عند الله جل وعلا؟ لأنهم أشركوا بالله جل وعلا معه غيره، واضحة جماعة أم لا؟ لأنهم أشركوا بالله جل وعلا فكانوا من شرار الخلق، أو كانوا شرار الخلق، فشرار الخلق من أشركوا بالله جل وعلا معه غيره. قال الله جل وعلا: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. أولئك هم شر البرية. ها؟ أولئك هم شر البرية. لماذا هم شر البرية؟ لأنهم أشركوا بالله جل وعلا، ولأنهم كفروا بالله جل وعلا. فإذا قول النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر ما ذكر: أولئك شرار الخلق عند الله، لأجل ذلك المعنى، لأنهم أولا فعلوا تلك الصور لأجل أن يتنشطوا على العبادة، لأجل أن يتنشطوا على ماذا؟ على العبادة. على عبادة من؟ على عبادة الله جل وعلا. ثم آل بهم الأمر إلى ماذا؟ إلى أن عبدوا أولئك الصالحين الذين صوروا فيهم أو صوروا لهم تلك الصور.
قال رحمه الله تعالى: قوله فهؤلاء جمعوا بين فتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل.
فهؤلاء جمعوا
بين فتنتين،
ما في ألف ولام عندكم في البداية؟ قال جمعوا بين الفتنتين. طيب،
قال رحمه الله تعالى: فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. هذا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، ذكره المصنف رحمه الله تنبيها على ما وقع من شدة الفتنة بالقبور والتماثيل، فإن الفتنة بالقبور كالفتنة بالأصنام أو أشد.
قوله رحمه الله: فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور بمعنى البناء على القبور، فتنة البناء على القبور، والفتنة الثانية التماثيل، بناء تلك التماثيل وتصوير تلك التماثيل. إذن وقع منهم كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، والمعلق ها هنا ينقل عن ابن القيم في إغاثة اللهفان، فلعله ذكره عن شيخ الإسلام، فيه أنه قال أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال: فجمعوا بين الفتنتين، بين فتنة ماذا؟ البناء على القبور، وهذا منهي عنه، واضح يا جماعة. الأمر الثاني التصاوير، تصوير الأصنام والتماثيل على هيئة أولئك الصالحين، فجمعوا بين ماذا؟ بين شرين وبين فتنتين عظيمتين، هما من أساس الشرك ومن أسباب الشرك ومن وسائل الشرك بالله جل وعلا. بناء المساجد على القبور سبب من أسباب ماذا؟ عبادة تلك القبور. تصوير التماثيل لأولئك الصالحين كذلك سبب من أسباب عبادة تلك ماذا؟ التماثيل. فهم وقعوا كما ذكر رحمه الله تعالى بفتنتين عظيمتين مآلها إلى الشرك بالله جل وعلا، وسبب من أسباب الشرك بالله جل وعلا. فضل.
قال رحمه الله تعالى: قال شيخ الإسلام: وهذه العلة التي لأجلها نهى الشارع صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ المساجد عن القبور، هي التي أوقعت كثيرا من الأمم إما في الشرك الأكبر أو فيما دونه من الشرك،
إما الشرك الأكبر أو فيما دونه من الشرك. من الشرك، تأمل قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أو فيما دونه من الشرك، يدل على ماذا؟ على أن من عبد الله جل وعلا عند ذلك القبر إن سلم من الشرك الأكبر فإنه لا يسلم من الشرك الأصغر، فإنه لا يسلم من الشرك الأصغر. لماذا؟ لأنه وسيلة إلى الشرك الأكبر، وما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر فهو من الشرك الأصغر على أحد التعريفين في الشرك الأصغر، والجميع متفقون على أنه محرم، ولكن من أهل العلم من يطلق عليه بأنه بدعة وهو محرم، ومنهم من يطلق عليه بأنه ماذا؟ بأنه من الشرك. فإذا كما قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن اتخاذ المساجد على القبور هي التي أوقعت كثيرا من الأمم، من الأمم، ما هي فقط هذه الأمة، بل من الأمم كذلك السابقة، إما في الشرك الأكبر بعبادة تلك القبور وأصحاب تلك القبور، كما حصل لمن؟ كما حصل لقوم نوح وكما حصل في الأقوام الأخرى إلى زماننا هذا، إلى زماننا هذا. قال أو فيما دونه من الشرك، أي من الشرك الأصغر، من الشرك الأصغر، وذلك بحسب تعلق القلوب بأولئك الصالحين. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: فإن النفوس قد أشركت بتماثيل الصالحين، وتماثيل يزعمون أنها طلاسم الكواكب ونحو ذلك، فإن الشرك بقبر الرجل الذي يعتقد صلاحه أقرب إلى النفوس من الشرك بخشبة أو حجر، ولهذا تجد أهل الشرك يتضرعون عندها ويخشعون ويخضعون ويعبدون بقلوبهم عبادة لا يفعلونها في بيوت الله ولا وقت السحر، ومنهم من يسجد لها، وأكثرهم يرجون من بركة الصلاة عندها والدعاء ما لا يرجونه في المساجد.
وهذا حال ماذا؟ حاله حال أولئك المشركين في ذلك الزمن، وحال كذلك المشركين في كل زمن، وحال المشركين في كل زمن، في زماننا هذا وقبل زماننا هذا، وفي القوم الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الأقوام الذين كذلك كانوا قبل ذلك ممن ظهر فيهم الشرك. إذا كانوا عند أولئك الصالحين خضعوا وتضرعوا وخشعوا، وإذا كانوا في الأماكن المعدة للعبادة حقا وشرعا تجدهم على خلاف ذلك تماما. وهذا من تسوير الشيطان وتزيين الشيطان الباطل لهؤلاء، الباطل لهؤلاء، وهذا يدل على تأله قلوب أولئك وتعبدها لأولئك المقبورين، لأولئك المقبورين. لذا يذكر بعض أهل العلم من أن بعضهم إذا دخل عند السيد أو عند قبر السيد وضع يده على قلبه من الخوف والخشية والوجل، وقد انحنت رقبته متضرعا متخشعا متذللا لذلك المقبور، وكأنه بين يدي الله رب العالمين. وهذا يدل على ماذا جماعة؟ يدل على غاية العبادة والخضوع والذل لذلك ماذا؟ المقبور. فهذه هي حقيقة العبادة، ولكن القوم لا يفقهون من دين الله جل وعلا إلا ما وافق هواهم، إلا ما وافق هواهم. فضل.
قال رحمه الله تعالى: فلأجل هذه المفسدة حتم النبي صلى الله عليه وسلم مادتها حتى نهى عن الصلاة في المقبرة مطلقا، وإن لم يقصد المصلي بركة البقعة بصلاته كما يقصد بصلاته بركة المساجد.
لماذا؟ لأنه قد يحصل كما حصل في زمن قوم من؟ قوم نوح. يأتي أناس من أهل الخير والصلاح يصلون في المقبرة، لا يصلون لأهل القبور، يصلون لله جل وعلا، ليس في بالهم ولا خطر في قلوبهم أبدا لا من قريب ولا من بعيد أن هناك قبر رجل صالح يصلون لأجله، ولكن يصلون للمقابر. واضح يا جماعة؟ ما حكم هذا؟ ما حكم هذه الصلاة؟ هذه الصلاة محرمة شرعا. لماذا حرمها الشرع؟ لأنها وسيلة إلى ماذا؟ وسيلة إلى الشرك. لماذا يا جماعة؟ سيأتي الشيطان للذرية فيقول لهم كان الآباء ماذا؟ يتعبدون في هذه الأماكن، يتقربون ماذا؟ في هذه الأماكن لأولئك ماذا؟ المقبورين، أو أن الدعاء في تلك البقع ماذا؟ مستجاب. ثم خطوة أخرى أن القسم بجاه أولئك الصالحين مستجاب. ثم خطوة ثالثة أن دعاء أولئك المقبورين مستجاب، فيكون ماذا؟ يكون موصلا بعد ذلك إلى الشرك بالله جل وعلا. لذا حسم النبي صلى الله عليه وسلم مادة الشرك من أصله، وهذا يدل على ماذا؟ على أن الشريعة الكاملة جاءت بماذا؟ بقطع وسائل الشرك أصلا ورأسا، بقطع وسائل الشرك أصلا ورأسا. لا تتسامح أبدا الشريعة في هذه الوسائل مؤدية إلى ماذا؟ المؤدية إلى الشرك بالله جل وعلا. وهذا يدلنا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من النصح التام لأمته، فما من خير إلا ودلهم عليه، وما من شر إلا وحذرهم منه، سواء كان شرا عاجلا أو كان ماذا؟ أو كان آجلا. واضح يا جماعة أم لا؟ سواء كان حاليا أو كان مآليا، أي شرك حذرنا منه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهذا من تمام نصحه لأمته.
قال رحمه الله تعالى: كما نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس وغروبها، لأنها أوقات يقصد فيها المشركون الصلاة للشمس، فنهى أمته عن الصلاة حينئذ، وإن لم يقصد ما قصده المشركون سدا للذريعة.
وهذا أيضا إذا كان كما سمعتم يصلي الناس عند الغروب، اليوم ما شاء الله في الزمن الأول قد يكون علماء ودين ظاهر ودعوة قوية، بعدها ربما يضعف العلم ويكثر الجهل ويظهر ماذا؟ الشيطان بوسائله، فيقول لو قد كان الآباء يصلون في هذه الأوقات لمن؟ للشمس، يتقربون لماذا؟ للشمس، فتقربوا إليها فيعبدون الشمس كما كان يعبدها من قبل من عبدها، من قبل من الناس عبدوا الشمس أم لا؟ نعم عبدوا الشمس، مع أنها تأفل وتغيب، ومع هذا عبدوها، وعبدوا القمر، وعبدوا ما عبدوا من الكواكب، وهذا كذلك من تزيين ماذا؟ الشيطان. فجاءت الشريعة بحتم هذه المادة تماما، كل وسيلة تؤدي إلى ماذا؟ إلى الشرك بالله جل وعلا، قطعتها هذه الشريعة تماما، وهذا من تمام الشريعة وكمالها، يرحمك الله.
قال رحمه الله تعالى: وأما إذا قصد الرجل الصلاة عند القبور متبركا بالصلاة في تلك البقعة، فهذا عين المحادة لله ولرسوله والمخالفة لدينه وامتداع دين لم يأذن به الله، فإن المسلمين قد أجمعوا على ما علموه بالاضطرار من دين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الصلاة عند القبور منهي عنها، وأنه لعن من اتخذها مساجد. فمن أعظم المحدثات وأسباب الشرك الصلاة عندها واتخاذها مساجد وبناء المساجد عليها، وقد تواترت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن ذلك والتغليظ فيه.
طيب، قوله رحمه الله من أعظم المحادة لله ورسوله، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى وهذا يفعل. واضح يا جماعة؟ تصور حال هذا الشخص، كأنه يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تصلوا إلى القبور، يسمعها ويعلمها ويتيقنها ثم يصلي إلى القبور، هذه محادة أم لا؟ هذه محادة. واضح يا جماعة أم لا؟ إذا صلى إلى القبور متبركا بها كما مر معنا، يكون هذا من قبيل ماذا؟ من قبيل الشرك الأصغر، من قبيل الشرك الأصغر. ولو عظم القبر أو ذلك المقبور فاعتقد أن له النفع والضر مستقلا في جلب البركة وكذلك الإيتاء بالبركة والخير مستقلا من دون الله جل وعلا، فإنه من ماذا؟ فإنه من الشرك الأكبر. واضح جماعة؟ كما تقدم معنا في مسائل وفي الكلام على مسائل ماذا؟ التبرك. واضح جماعة؟ لا. فهذا كما ذكر رحمه الله. بقي قوله رحمه الله: فإن المسلمين قد أجمعوا إلى قوله على أن الصلاة عند القبور منهي عنها، الصلاة عند ماذا؟ القبور منهي عنها. واضح يا جماعة أم لا؟ ومنهي عنها، وقال العلماء النهي ها هنا يقتضي الفساد، النهي ها هنا يقتضي الفساد. ما معنى يقتضي الفساد؟ معناه أن من صلى في مقبرة أو صلى إلى قبر فإن صلاته باطلة غير صحيحة، يجب عليه أن يتوب إلى الله جل وعلا من هذه المعصية أولا، وثانيا يجب عليه أن يعيد تلك الصلاة، يجب عليه أن يعيد تلك الصلاة. قوله عند القبور منهي عنها، وأنه لعن من اتخذها مساجد كما مرت وسيأتي. قال: فمن أعظم المحدثات وأسباب الشرك، تأمل إلى قوله وأسباب الشرك، أي أن هذا الفعل سبب لماذا؟ للشرك بالله. قال: الصلاة عندها. واضح يا جماعة؟ صلاة عند المقابر. قال: واتخاذها مساجد، قوله وبناء المساجد عليه، ما الفرق بين هذه العبارات؟ واضح يا جماعة؟ الأولى الصلاة عندها، الصلاة عند المقابر أي عند القبور، واضح يا جماعة؟ الثانية اتخاذها مساجد أي أمكنة للصلاة، اتخاذها مساجد أي أمكنة للصلاة، لأن ما كان كل مكان كان أو صلى فيه الإنسان فإن يكون ذلك المكان ماذا؟ يكون مسجدا، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت تربتها لنا ماذا يا جماعة؟ مسجدا وطهورا، فكل مكان سجد فيه الإنسان وصلى فيه الإنسان فهو ماذا؟ فهو مسجد، واضح يا جماعة أم لا؟ وقوله وبناء المساجد عليها، هذا البناء المعروف المعهود، بناء المساجد المعروف المعهود على هذه القبور، وهذا حاصل، هذا حاصل لا سيما عند الصوفية وعند الرافضة أو قل عند الشيعة، تجدهم يبنون على قبور أوليائهم أو يبنون المسجد ثم إذا مات السيد الفلاني وضعوا قبره فين؟ وضعوا قبره أين يا جماعة؟ في ذلك المسجد، وضعوا قبره في ذلك المسجد. وما هو الحكم الشرعي في ذلك؟ الحكم الشرعي في ذلك عند العلماء أن ما كان أولا يبقى وما وضع ثانيا هو الذي يلغى، واضح جماعة؟ بمعنى أنه إذا كان قبرا، إذا كان المكان مكان قبر ثم بني المسجد، واجب أن يهدم ذلك المسجد الذي بني على ماذا؟ على القبر، واضح جماعة؟ فإن كان المسجد أولا ثم وضع الميت، واجب على من كان من أهل المسجد أن يخرج ذلك الميت من ذلك المكان وينقلوه إلى مكان آخر خارج المسجد، واضح يا جماعة أم لا؟ إذا قال العلماء من كان أول أو ما كان أول فهو أحق، ما كان أولا أو من كان أول فهو ماذا؟ فهو أحق بتلك البقعة. تفضل.
قال رحمه الله تعالى وقد صرح عامة الطوائف بالنهي عن بناء المساجد عليها متابعة منهم للسنة الصحيحة الصريحة، وصرح أصحاب أحمد وغيرهم من أصحاب مالك والشافعي بتحريم ذلك، وطائفة أطلقت الكراهة، والذي ينبغي أن تحمل على كراهة التحريم إحسانا للظن بالعلماء وأن لا يظن بهم أنهم يجوزوا فعل ما تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن فاعله والنهي عنه. انتهى كلامه رحمه الله.
معنى هذا أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول عامة الطوائف يطيقون التحريم على البناء على ماذا؟ على المساجد، ومن بعض أصحاب الأئمة من أطلق الكراهة. ما مراد بالكراهة؟ هل مراد بها كراهة التنزيه أم المراد بها كراهة التحريم؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الأولى في مثل هذا الأمر أن يحمل إطلاق الكراهة على أنه المراد به ماذا؟ للتحريم. لماذا؟ لأنه لا يستقيم كراهة التنزيه مع لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، واضح يا جماعة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لعن من بنى على المساجد، واللعن يقتضي أن يكون ماذا؟ أن يكون ذلك الفعل ليس محرما فقط، بل أن يكون كبيرة من الكبائر، بل أن يكون كبيرة من الكبائر. لذا كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ينبغي أن يحمل كلام هؤلاء على أن المراد به كراهة تحريم لا كراهة تنزيه، ومنه يستفاد أن هذا الأمر محرم، أن هذا الأمر محرم وهو البناء على المساجد، محرم لنص رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومحرم لأنه وسيلة إلى ماذا؟ وسيلة إلى محرم، وما كان وسيلة إلى محرم فهو ماذا؟ فهو محرم. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.